الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق ومدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع ومدرج المتن أو بتصميم أو تأثير فالمخلوق أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. عرفنا أن من أسباب الصعب في ضبط الراوي مخالفته للرواة الذين شاركوه بالرواية، وهذا يكفرنا بأمر سنأتي عليه إن شاء الله تعالى، بأي شيء تعرف العدالة وبأي شيء يعرف الضبط. فالعدالة وعدالة الراوي تعرف بأحد أمرين، إما بالشهرة والاستقامة، وهم أولئك الأئمة الذين استقامت شهرتهم وعدالتهم بين الأمة فلا يحتاجون إلى تزكية، مثل ما قلنا عن الإمام مالك، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، الشافعي، الإمام أحمد وأمثال هؤلاء الكبار. هؤلاء هم الذين يزكون الناس ولا يحتاجون إلى تزكية، فهذا أحد الأسباب التي تعرف بها العدالة. الأمر الثاني الذي تعرف به العدالة التنصيص من أحد أئمة الجهل والتعديل على أن فلان عدل. وأئمة الجهل والتعديل معروفون ممن يقبل قوله في الجهل والتعديل، وقد أخرجهم الحافظ الذهبي برسالة بعنوان ذكر من يعتمد قوله في الجهل والتعديل. هؤلاء الأئمة إذا نصوا على أن فلانا عدل فهذا هو الأمر الثاني الذي تعرف به عدالة الراوي. لكن العدالة شيء والضبط شيء آخر، وقد يكون الراوي عدلا وليس بضابط، وقد يكون ضابطا وليس بعدل، والخلق في العدالة أشد من الخلق في الضبط، لأن العدالة لا ينجبر ضعفها، وأما الضبط فينجبر إلا إذا كان الراوي بلغ مرتبة لسوء الحفظ لا ينجبر حديثه بتعدد الظروف، وهؤلاء يقل. طيب، إذا ما دمنا نقول تعرف عدالته بالأمرين المذكورين فبأي شيء يعرف الضبط؟ يعرف ضبط الراوي بعرض مروياته على مرويات صفات الضابطين الذين شاركوا في الرواية. فإذا جاءنا، طبعا هذا كان في ايام ائمه الجرح والتعديل، الان غير مستطاع بالنسبه الى، لكن نحن نبين كيف ان العلماء كانوا يعرفون ان هذا الراوي ضابط او غير ضابط. فهؤلاء العلماء احاطوا بالمرويات كلها، فاذا جاء راوي وروى حديثا واحتاجوا لمعرفه حال هذا الراوي ذهبوا يسبرون مروياته يجمعونها أولا، فإذا جمعوها وأحصوها نظروا في كل رواية على حدة، من الذي روى هذه الرواية غير هذا الراوي؟ فلان وفلان وفلان، وافقهم أو خالفهم؟ إن وافقهم جعلوا هذا في رصيده الإيجاب، وإن خالفهم جعلوه في ضد ذلك، ثم نظروا في الحديث الثاني والثالث وهكذا في المرويات هذا الراوي، ثم ينظرون بعد ذلك نظرة كم نسبة الخطأ إلى الصواب إلى جانب مروية، لأن يعني الراوي الذي حديثه كثير ليس كالراوي قليل الحديث، فإن كان خطأه نادرا فهذا يكفر، وإن كان خطأه كثيرا فإن هذه من المسائل التي فيها شبه اتفاق وفيها اختلاف. فإن كثرت الروايات، إن كثرت أخطاء فهذا يضعف ويضعف عليك. وإن كانت أقل من النصف فإن هذه القلة تختلف أو يختلف النظر فيها بين إمام وآخر. فبعض الأئمة عندهم تشدد، وبعض الأئمة عندهم تساهل، وبعض الأئمة عندهم توسط. ثم لا بد مع هذا كله من النظر في هذا الحجم في مقارنة بعدد المرويات التي رواها. فإذا فرضنا والله أنه عنده 10,000 حديث، لكن أخطأ في كم؟ في 1000 حديث. يعني النسبة كم؟ العشر، 1 إلى 10. طيب، هناك راوي عنده 10 أحاديث وأخطأ في حديث واحد. نجد أن نقول يعني حديث واحد يعتبر، لأنه قليل بالنسبة لهذه العشر. طيب، ذاك لو سكر له 1000، لا، 1000 كثير، يخطئ في 1000 حديث، 1000 كثير. فإذا لابد من النسبة والتناسب بين المرويات وما إلى ذلك. كذلك أيضا لو وجدنا راويا يروي 1000 حديث وراويا يروي 100 حديث وكل منهما أخطأ في 30 حديث، هنا العتب أكثر يجعل على الذي روى 100 حديث لأنه أخطأ في نسبة 30%، وأما لا فخطأه بنسبة كم؟ 30%. فإذا لا بد من النظر في المواصلة. المهم أن الموازنة بين أقوال أئمة الجرح والتحليل والنظر في حال الرواة ليس بالأمر الهين يستطيعه كل أحد، وإنما هم أئمة عندهم نظر، عندهم جمع، عندهم معرفة بأسباب الجرح بأسباب التحليل وهل هو جرى، ولعلنا نأتي إن شاء الله تعالى على شيء من هذا. إذا هؤلاء الرواة قد تقع منهم مخالفة وهم على منهم ثقات ومنهم متوسطون ومنهم ضعفاء، فالمخالفة التي تقع من الراوي بدأ الحافظ ابن حجر يبين أجناسها أين تقع. فأحيانا تقع بتغيير السياق، قال فمدرة الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرة المتن. صار الحافظ الآن يتكلم على ماذا؟ على الحديث المدرج، وتبين من كلامه أن المدرج ينقسم إلى مدرج إسناد ومدرج متن، وأكثر ما يقع الإدراك في المتون، ووقوع الإدراك في الأساليب قليل، ومنه أشياء يدقق فيها ومنه أشياء يعتبر متن. فالأصل أن يروي المحدث الحديث كما أخذه عن شيخه من غير زيادة ولا نقص، ولو بشيء يسير. دعونا نفترض أنه جاء في الإسناد حدثنا سفيان، فأراد المؤلف أن يبين أن سفيان هذا هو الدور، فقال وهو الدور، هذا يكون إدراك، لكن الأولى أن لا يشك حتى الدور. لماذا؟ لأنه قد يخطئ، وقد وقع هذا لبعض الأئمة. فابن حزم مرة من المرات ذكر حديثا من طريق الحميدي عن سفيان، ثم قال هو الفتوى، بينما الحميدي لا يروي عن سفيان الزوجي وإنما يروي عن سفيان ابن عيينة. فلذلك الأولى أن يخطئ كل شيء على حد، لا بأس بعد ذلك أن يبين بما يدل على البصر أو ما يدل على أن هذا رأى وراء، لكن أن يدرجه في الإسناد فإنه يخشى أن يظن ظن أن هذا ليس من تصرف المؤلف وإنما هو جزء من الإسناد، فيقع الإشكال من هذه الحيثية. الإدراك في الإسناد كما قلت لكم هو قليل، لكن الحافظ هنا أشار إلى بقوله إن كانت المخالفة في تغيير السياق فمدرج الإسناد. كيف يتغير السياق؟ يعني ما سمعت له فيه تغيير السياق ولكنه تغيير جزئي، ولكن الحافظ في شرحه أشار لقصة ثابت بن موسى الزاهد التي ذكرت هذا الشيء. فيقول إن هذا إدراك. كيف عن إدراك؟ إن الإسلام جاء على وجهه ولا أدرج على الحديث ذاك الكلام الذي ليس حديثا، فأدخل فتغير السياق، فصار الحديث الذي وحجج عنه الشيخ العنقابي حديثه هو حديث من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه بالنهار. اعتبار هذا من الإدراج اجتهاد من الحافظ ابن حجر، وأنا أرى أن الإدراج الذي في الإسناد ينبغي أن لا يكون له علاقة بالمثل، فهذا في الحقيقة هو ترتيب، أو كما يقول المحدثون ويعبرون بقولهم دخول مد حديث في إسناد حديث آخر، وأحيانا يعبرون بمعنى قولهم دخل عليه حديث في حديث. ومثل هذا المثال آخر ليس هذا الكلام بحديث، فتركب عليه هذا المثل بالصفة التي ذكرتها لك. طيب إذا كيف يكون الإدراك في الإسناد؟ يكون أحيانا بالتعريف للراوي الذي أهمل اسمه، أو التعريف للراوي الذي مبهم اسمه، أو بذكر شيء في ثنايا الإسناد يدل على أمر يريد الراوي أن ينبه عليه، مثل ذكر تاريخ الرواية أو مكان الرواية أو غير ذلك من الأشياء التي تدرج في الإسناد وهي ليست من في الأصل والأساس. فهذا فيه تغيير للسياق، ويمكن أن الإدراج في لغة العرب هو الإدخال كما نعلم، ومنه أدرج الميت في كفنه، يعني إذا أدخل في كفنه، أدرج في قبره إذا أدخل في قبره وهكذا، فالإدراج هو الإدخال. فإذا أدخل في الإسناد شيء ليس من في الرواية التي وصلت في المحدث، وإنما المحدث هو الذي أدرج هذا الكلام، فهذا يعد من إدراج الإسناد، والإشكال فيه أقل من الإشكال في المتن، وإنما الذي يقع فيه الإشكال هو مدرج المتن، وهو القسم الثاني من أقسام المدرج. مدرج المتن يعني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر فيه ما ليس منه، إما من كلام الصحابة أو كلام التابعي، وهذا في العام الأول، يعني أكثر ما يفعل من كلام الصحابة وقد يفعل من كلام التابعي، أما من بعد ذلك فوجوده هنا. كيف يعني وجدنا أن الإدراج أحيانا يكون في بداية المتن، وأحيانا يقع في وسط المتن، وأحيانا يقع في نهاية المتن، وسنبين الأسباب التي تدفع. مثل الإدراج الذي يقع في بداية المتن بالحديث الذي أشرت إليه ليلة البارحة، وهو أسقط الوضوء، ذكرنا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقلت إن الأحاديث الأخرى في أسقط الوضوء، لكن حديث أبي هريرة قول أسقط الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة، ولكن أخطأ شبابة بن سوار وأبو قطن عمرو بن هيثم فروي هذا الحديث عن شعبة، فجعل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة. فهذا مثال للإدراك الواقع في بداية المدح. قد يقع الإدراك في ثنايا المدح، ويؤثرون لهذا أمثلة عدة من أشكالها رواية الزهري لحديث الوحي، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء. فكلمة يتحنث هذه من غريب الحديث تحتاج إلى بيان، فالزهري بينها، فلما قال يتحنث قال وهو تعب في غار حراء ليالي ذوات العدد وهل المنذر. فقد يظن أن كلمة وهو تعبد من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما هو من كلام الزهري أدرجه لبيان معنى هذه اللفظة الغريبة. قد يقع الإدراج في آخر المتن، ولعل مما يوضح انه مشكل ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وهذه الروايه جاءت عند البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك اجران، والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر امي لتمنيت ان اكون عبدا مملوكا. هكذا جاء السياق في صحيح البخاري، لكن البخاري رحمه الله تعالى عليه روى هذا الحديث كما جاء، لان مثل هذا لا يجوز على المسلمين، لانهم يعرفون ان جزءا منه مدرج بلا شك، لكنه قد يلبس على من ليس عنده علم من العوام او اوصاف المتعلمين. فالصواب في هذه الروايه ان قوله والذي نفسي بيده الى اخره هذا من كلام ابي هريره وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه وجد مقصورا في روايته. ثم ان هناك قرائن في هذا السياق تدل على ان هذا لا يمكن ان يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه اولا لا يمكن ان يتمنى الرق، لان الرق يتناهى من مقام النبوه، والرب جل وعلا اختار لنبوته من اوصاف الشعر من اشراره. وفي السياق ايضا ما يدل على ان هذا يستحيل ان يكون، وذلك في قوله وبر امه، فام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ماتت وهو صغير، وانما الذي كانت امه حيه هو ابا هريره رضي الله تعالى عنه، فامه يعني عاشت وكانت كافره، ولاسلامها قصه، يعني حينما كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يتمنى من النبي صلى الله عليه وسلم يده لها، المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاها فاسلمت رضي الله تعالى عنها وارضاها. فابو هريره يعني يقول ان الذي يمنعني من هذا التمني بر امي، وكان ضامر بامه رضي الله تعالى عنها. اذا هذا مثال لادراج الواقع في اخر الحديث. ما هي الاسباب التي تحملهم على الادراج؟ احيانا قد يكون السبب الخطا والوهم، مثل ما حصل من شباب الدوار وابي بكر، هذا جاء على سبيل الوهم والغرض حينما ادرج كلام ابي هريره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحيانا يكون ببيان معنى، ببيان معنى غريب، مثل ما حصل من الجنود. واحيانا يكون لاستنباط حكم فقهي، مثل ما ورد في زياده عروة ابن الزبير في حديث مس الذكر، من مس ذكره وثنتين وربعين، فأصل الحديث من مس ذكره فليتوضأ. فعروة ابن الزبير يرى أيضا أن مما يلحق مس الذكر مس الثنتين ومس الربعين. تعرفون الربعين؟ يعني هما نقطة الالتقاء بين الفخذين وجهة العصب، وهذه يعني يرى عروة بن الزبير أن مسها يثير الشهوة مثل ما أن مس الذكر يثير الشهوة، فرأى أن هذا أيضا ينقض الوضوء، فهذا حكم رآه عروة بن الزبير فذهب يدرجه استنباطا لهذا الحكم الشرعي. فقال من مس ذكر او ثنتين او ربعين فليتوضا، فصار الادراج الان في ثنايا المسجد، وذلك بسبب استنباط حكم فقهي قبل تمام الحديث. قد يكون الادراج لذكر فائده او موعظه او غير ذلك مما يستفاد من الحديث، مثل ما صنع ابو هريره رضي الله تعالى عنه في قوله والذي نفسي بيده الى اخر الحديث. فهذه من الاسباب الحامله على الادراج. لكن كيف نعرف الادراج؟ ها؟ ايش رايك؟ تفضل. ها؟ احسنت. أو أهم ما عند المحدثين جمع القرآن. ويقول علي بن المديني، أحد يعرفكم يقول علي بن المديني؟
لا تعرف هذا الحديث لم يجمع
طرقه. يعني نحو هذا، يقول الحديث إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأ. فأي حديث يأتي لا تعتمد على الرواية التي أمامه، لا بد أن تجمع الطرق، لأن الرواية التي أمامه قد تكون رواية ظاهرها السلامة، حينما تجمع الطرق يتبين لك أن في الحديث علمك. هذا أمر مهم. طيب إذا من الأمور التي نعرف بها الإدراك أولا جمع الضرب. طيب هل هناك شيء آخر؟ تفضل. صوت ارتفع شوي.
بالقراءة.
مثل ماذا؟ طيب باستحالة، نعم يعني يقول بالقراءة، يعني باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فهذه فعلا قرينة قوية بالسياق، تحيل أن يكون هذا من شخص النبي صلى الله عليه وسلم. شيء آخر؟ نعم هذا صحيح. اعتراف الراوي بأنه أدرج هذه اللفظة، فإذا بين الله بأن هذه اللفظة مدرجة منه هذا أيضا مما يعرف به الإدراج.
فقط أن يكون أمرا فقهيا غير متعارف عليه،
مثل أن يكون أمرا فقهيا غير متعارف عليه،
مثل قول أبو هريرة، قول أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
يعني قول أبي هريرة الذي ذكرناه ليلة البارحة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وقلنا أيضا مثل هذا مدرج في كلام أبي هريرة. يقول أبونا إنه حكم فقهي غير متعارف عليه، يعني مثلا غير متعارف عليه أن ننظر إلى وقت أبي هريرة لا تنظر إلى وقت. ففي وقت أبي هريرة لم يكن الفهم سائلا كالفهم الذي في عصرك الذي تعيش فيه الآن، يعني بعد أن جمعت الروايات تكلم الأئمة في هذه الروايات، ومن ناحية مراجعة الرواية ومن ناحية البر وهل مجرد، صار الرؤية واضحة. لكن هل كانت هذه الرؤية في عصر أبي هريرة كذلك؟ لا نستطيع أن نقول إن هذا الحكم غير متعارف عليه، لأن كل صحابي يروي ما حضره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون غريبا على صحابة الأهل. نعم تفضل.
ما أعرف الرجال إن كان بالنسبة للسند، ما أعرف الرجال كان إدراج بالنسبة للسند، وما أعرف الموضوع المتن يعني كيف كان بالمتن يعني إدراج بالنسبة، ما أعرف الرواية
يعني نتكلم الآن على إدراج بالنسبة. أيوة
ما أعرف الرجال يعني ليقارن بين الرجال، يعني مش يعرف عن إدراج هل كان من معرفة الرجال.
طيب يعني ما استوعبت
طبعا صعيب أحد الأئمة على أن هذا الحديث مسلم.
نعم الأمر الأخير التنصيص من أحد الأئمة العارفين بالعلم بأن هذا اللفظ مدرج، وهؤلاء الأئمة يعرفون الإدراج أحيانا بقراءة تقوم في نفوسهم، يمكن أنهم حينما أعلوا الحديث بالإدراج لم يصحوا عن هذه القرائن، ولكن إذا أعلى إمام من الأئمة الحديث بالإدراج فإن قوله أيضا يؤخذ بعين الاعتبار ويعد دليلا على الإدراج في ذلك المدرج. هذا بالنسبة للمدرج. المدرج لا شك أنه يعد من أنواع الحديث الضعيف من ناحية إلصاق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون صحيحا عن من قاله إذا كان صحابيا مثل أبي هريرة أو تابعيا مثل الزهري أو عروة بن الزبير، ولكن لا يعتمد على هذا اللفظ على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ نستنبط منه الأحكام مثل ما نستنبطها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوة دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست كقوة دلالة لفظ الصحابي، ولفظ الصحابي دلالته ليست كدلالة قول التابعي وهذا المجوز. طيب أو تقديم أو تأخير فالمقصود. إذا تغيير أو المخالفة إما أن تكون بالشكل الذي ذكره في المدد في المدرس أو يكون بتقديم أو تأخير. طيب هذا التقديم والتأخير في الإسناد أو في المدد نقول فيهما في ليه. فالتقديم والتأخير قد يكون في الإسناد قد يكون في المدد. ولهذا نستطيع أن نقول عن المقلوب إن المقلوب ينقسم إلى القسم الأول مقلوب الإسناد والقسم الثاني مقلوب المدد. والقلب في الإسناد أكثر ما يقع بجعل اسم الراوي اسما لأبيه والعكس بسبب وجود التشابه بين الرواة، مثل كعب بن مرة مرة بكعب، فيه راوي يقال له كعب بن مرة وفيه راوي يقال له مرة ابن كعب. فنعرف ان هذا فعلا قد يحدث اللبس. فلو جاءك في الاسناد ان فلان روى عن كعب بن مرة، فبسبب انك تحفظ مرة بن كعب قد تسهو تغفل تنسى انه كعب بن مرة فتذهب وتقول مرة ابن كعب. فهذا مما يقع فيه القلب في كثير من الاحيان. قد يقع القلب في الاسناد بالتمام بان يجعل اسناد حديث على متن حديث اخر، وهذا اكثر ما يقع على سبيل الامتحان. ويمثلون لهذا بما حصل للبخاري مع البراغي، يعني اهل بغداد حينما قلبوا عليه 100 حديث. ولكن لا نشغل هذه القصة وأظنكم على ذكر منها لأنها ضعيفة لا تجوز، وإنما الصحيح الثابت قصة مشابهة بها ولكنها ليست بهذه الغرابة التي حكيت عن البخاري. القصة الصحيحة هي ما حصل للإمام أحمد ويحيى بن معين والرمادي حينما جاءوا من اليمن بعد أن رحلوا لعبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن. والطريق قال يحيى بن معين للإمام أحمد مر بنا على أبي نعيم. أبو نعيم هذا من شيوخهم يقال له القضر ابن دكين وكان في بلدة واصص. فقال مر بنا على أبي نعيم نمتحنه. فقال له الإمام أحمد لا تفعل فإن الرجل ثقة، ولكن يحيى بن معين من حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانتها وحياضتها يقول إن أبا نعيم كبرت سنه، والراوي إذا كبرت سنه قد يتغير، فأريد أن أمتحنه لأرى هل لا يزال متماسكا كذي قلبه أو تغير حفظه بسبب كبر السن. فمروا على أبي نعيم، جلسوا عنده وكان على مصطبة يعني في مكان مرتفع عنه قليلا. فكان يحيى بن معين قد أعد 30 حديثا وقلب 3 أحاديث في هذه الأحاديث 30، فجعل إسناد الحديث الأول جعل إسناد الحديث رقم 10 على متن الحديث رقم 20 و إسناد الحديث رقم 20 على متن الحديث رقم 30 وإسناد الحديث رقم 30 على متن الحديث رقم 1. فابتدأ يذكر هذه الأحاديث ويسردها بسرعة حتى لا يكتشف الأمر. فلما ذكر الحديث الأول قال أبو نعيم لا أعرف، فمر بالثاني والثالث بسرعة، فلما جاء العاشر قال لا أعرف، فلما جاء 20 قال لا أعرف، فلما جاء 30 قال لا أعرف، وهكذا. ففي الأخير تنبه ثم أشار إلى الإمام أحمد وقال أما هذا فأورع من أن يصنعه، وثم أشار إلى الرمادي وقال أما هذا فأحقر من أن يصنع هذا. ولا أرى هذا إلا من فعلك أنت يا فاعل، وسبه وعفسه بالاسم. فقاموا يلومه وهو يقول أن يحب معين والله لرسته هذه أحب إلي من رحلتي إليه. لماذا؟ لأنه عارف أن أبا معين لا يزال متماسكا وحديثه كثير، ففرح يحب معين بهذا، وهذا يدل على أنهم كانوا يعملون بالإخلاص وعندهم تجرد عن حضور النفس. فهذا فيما يتعلق بالقلب الذي يبعو في الإسلام. أما القلب الذي يبعو في المتن فيسر بتقديم لفظة على أخرى وقد تكون مؤثرة في الحكم. وفي الأعم الأغلب أن هذا القلب يكون بسبب التشابه بين الألفاظ. مما يمثل أو من أجود ما يمثل له في هذا ما وقع في صحيح مسلم في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا هو. ومسلم أورد الحديث بروايتين، الرواية الأولى وفيها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تصرف يمينه، ثم أورد الحديث من طريق يحيى بن سعيد الطبراني وفيه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فالآن حصل قلب، فأيهما الصواب؟ ابن خزيمة رحمه الله بين أن يحيى بن سعيد الطبراني أخطأ في هذا اللفظ، وبين أن الخطأ من يحيى بن سعيد الطبراني. إذا هذا تقديم وتأخير، وهذا الذي نسميه القلب. فقلب اليمين إلى الشمال والعكس، والأصل أن الإنفاق إنما يكون في اليمين، واليد التي تخفى عنها الصدقة هي الشمال، هذا هو الأصل. لكن انقلب الحديث على يحيى سعيد القطان. يمثل هنا في هذا بأمثلة قد تكون فيها بعض المناقشات، مثل ما رواه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الحديث لا يفر أحدكم لا يضر أحدكم كما يضر البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن القيم يقول انقلب هذا الحديث عن الراوي والصواب لا يضع ركبتيه، يقول الصواب لا يضع ركبتيه قبل يديه، لا يضع يديه قبل ركبتيه، والراوي قال لا يضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب عليه الامر. لكن الحقيقه انها الروايه التي قال ابن القيم انها الصواب شديدة الضعف، لأنها من رواية عبد الله بن سعيد المقبري وهو مذكور الحديث. ثم إن الحديث كله ضعيف، حديث الجروح هذا يعني فيه ضعف من جهتين، يعني سواء بهذا اللفظ أو بذاك اللفظ، فلهذا يعني نعمل إلى مرجح آخر، ولا أريد أن أدخل في المسألة من ناحية فقهية، إنما هذا الحديث بروايته كله ضعيف والله تعالى أعلم. طيب، أحيانا يكون تغيير السياق بزيادة في راوي، وهذا يسمى المزيد في متصل الأساسي. ربما جاءنا حديث فيه زيادة راوي في إحدى روايتين على الرواية، ويمثلون لهذا برواية عبد الله بن المبارك لحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واكلة ابن الأسبع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نعم، حديث ابن مرثد الغنم وهذا أسمع يرويه عن أبي مرثد الغنمي. هذا سياق عبد الله بن المبارك. جاء غير عبد الله بن المبارك مثل الوليد بن عيسى بن يونس وغيره من أرواح الشاميين، فروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فأسقط من الإسناد أبا إدريس الخولاني، صار الحديث من رواية بسر بن عبيد الله عن واثلة ابن الأسقع، وفيه يقول بسر بن عبيد الله سمعت واثلة يعني صرح بالزمن. فرواية ابن المبارك هذا الحديث فيها زيادة من؟ زيادة أبي إدريس الفولاني. ورواية الآخرين فيها انشقاق أبي إدريس الفولاني. فمن الذي على صواب الناس في هذه الرواية؟ هل يمكن أن نقول كلا روايتين صواب؟ أو نقول الرواية الزائدة هي الصواب أو نقول الرواية الناقصة هي الصواب؟ المحدثون يرون أنه لا يقضى بهذا بشيء إلا بقاعدة. فعندهم أمران مهمان في هذا وتقعيد. فيقولون القاعدة أن الإسناد الذي يؤخذ هو الإسناد الثابت، هذه القاعدة. ولا نقبل الإسناد الناقص إلا بشرطين لا بد من توفرهما معا. فإن توفر معا أخذنا بالإسناد الناقص، وإن انتقص أو انتقص واحد منهما أخذنا بالإسناد الثاني. ما هو هذا الشرطان؟ الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، مثل الحديث الذي معنا. لاحظوا في موضع الزيادة في رواية الآخرين غير عبد الله بن المبارك يقول بسوء عبيد الله سمعته، فوقع التصريح بالسماع في هذا الموضع. فهذا للتدليل على أن الإسناد المعنى عندهم في الأصل مشكل، ولعلنا نتكلم عليه إن شاء الله تعالى حينما في موضع الإسناد المعنى. يعني هو حينما تأتيك الرواية فيها عن، عرفنا أن عن تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. فقد يكون الذي أسقط أبا إدريس الفولاني أسقطه من باب تدليس ماذا؟ هذه من أقوى معي، يعني أن أخذ التدليس يسمى ماذا؟ تدليس التسمية. نعم، ليس الذي قال أسقط هذا قوي هو وافد بسر بن عبيد الله حتى نقول إنه هو المدلس، لا، الذي أسقطه هو الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وأمثال من الرواة الشاميين. فهذا يسمى تدليس التسمية لأنه من فوق وليس بينه وبين شيء. فقد يكون من باب تدليس التسمية. فإذا وقع تصريح السماع في موضع الزيادة خلاص انتفى ماذا؟ انتفى التدليس. لكن يبقى أمر آخر، قد يقول قائل أخطأ الذي أسقط الراوي وقال سمعت، والصواب هناك الذي زهد لأنه أحفر مثلا أو كلام نحو هذا. فلذلك جعل الشرط الثاني. ما هو الشرط الثاني؟ قالوا أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفر ممن زاد. فهمنا الشرطين؟ الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، والشرط الثاني أن يكون من نقص أحفظ أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. فإن وقع هذان الشرطان أخذنا بالإسناد الناقص، وإلا في الأصل قبول الإسناد الزاد. وقع وعينا هذا الشرط على أن يكون واضح، يعني شرط على واضح، يعني كلام سهل ويسر. طيب، بناء على هذا التقعيد نقبل رواية عبد الله بن المبارك أو رواية الوليد بن مسلم ومن معه؟ قالوا نقبل رواية الوليد بن مسلم ومن معه. لماذا؟ أولا لوقوع التصريح بالسماع، ثانيا لأنهم أكثر عددا. فقد رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عدد، يعني الذي فقط في العلل لابن أبي حاتم ذكر ثلاثة، نسيت أنا الثالث مع الوليد بن مسلم عيسى بن يونس، والثالث والذي نسيته. فهؤلاء الثلاثة كلهم يعني رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عبد الله بن المبارك إمام آخر بلا جد، لكن رجحوا أولا بالفتوى، وثانيا بشيء يسميه المحدثون ماذا؟ الاختصاص. أحد يعرف الاختصاص ماذا؟ هذا صحيح، وهذا ذكرته لكم، لكن يمكن ما ربطته بين الامور. قلت لكم ان الزهري صنف اصحابه على كم طبقه؟ على خمس طبقات. فالطبقه الاولى من اصحاب الزهري هؤلاء هم الذين لهم بالزهري اختصاص، والمقصود بالاختصاص طول الملازمه وغرق حديث شيخ. وهذا الاختصاص احيانا يكون بهذه الصفه واحيانا يكون بالبلد. فعبد الرحمن بن يزيد بن جابر من أئمة أهل الشام، وهؤلاء الرواة الذين نقصوا أبا إدريس الطولاني ووضعوا في رواية من تصريح السماء هم من ثقات الشافعي، فهم ألصق ببلده من عبد الله بن مبارك الذي هو من أهل مرو، يعني هو غريب على بلده، فلم تكن مناسبة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كأولي مناسبة هؤلاء الذين هو بلدي. نعرف أن العالم الذي في بلد يكون أهل كل بلد ألصق بشيخهم بإمامهم من الغرباء الآخرين الذين يأتون من أماكن ويرحلون. طيب، إذا هذا ما يتعلق بالمزيد في متصل الأسانيد. حكم الرواية الزائدة، يعني مثل رواية عبد الله بن مبارك، بماذا نحكم عليها؟ يقول الحافظ في شرحه يقول تكون من المزيد في متصل الأسانيد، يعني لك إسناد متصل وهذه زيادة جاءت في الإسناد المتصل. طيب هذا صحيح جاءت، لكن نخبرك أو لا؟ لا نخبرك، نقول ذكر أبي إدريس الطولاني في الإسناد فرض، فنأخذ بالقدر المشترك، وهو القدر المشترك بين عبد الله بن مبارك والرواة الآخرين، وهو كل الحديث إلا ذكر أبي إدريس الطولاني، فإنما هذا جاء على سبيل الغرض من عبد الله بن المبارك. في بعض الأحيان قد يرمى بالأمر، فيخرج أو يرى الأئمة قبول روايته لأنها كيفما دارت فهي صحيحة. راجعوا على سبيل المثال صحيح البخاري في إخراجه لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه: خير من تعلم القرآن وعلمه. أحجبت رسالة هذا الحديث ولا ما أحجبت رسالة؟ طيب، الحديث يرويه البخاري من طريق شعبة سفيان الثوري، كلاهما روي هذا الحديث عن عقبة ابن بردة، إذا شيخهما واحد أبو عقبة ابن بردة، لكن شعبة كان في روايته عن عقبة ابن بردة عن سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري جاء لهم الرواية عقبة ابن بردة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، فأسقط من الإسناد من؟ سعد بن عبيدة. وشعبة والثوري جبلا، ولكن قلت لكم إن الثوري أحفظ من شعبة، لكن المشكلة الآن أن الحق بناء على التوحيد الذي ذكرناه مع من؟ مع شعبة، بناء على التوحيد، لكن أيضا هيبة حفظ سفيان الثوري هذه يعني لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن سفيان الثوري ما ورد التصريح بالسماع في رواية. لو قال عبد الرحمن سمعت أبا عبد الرحمن السلمي تنطق بالقواعد التي ذكرناها أو لا تنطق؟ جورد التصريح بالسماع، ومن نقص أحفظ ممن سهل. نعم، ليس هنا كثرة عدد لأنه لم يروي الحديث إلا هما، ولكن من نقص أحفظ ممن زاد، فيضرب بالشرطة. لكن ما دام التصريح بالسماع لم يقع في رواية سفيان الثوري يبقى الشك، فبناء على التقعيد تكون رواية شعبة أرجح، لكن بناء على قوة حفظ سفيان الثوري هذا البخاري من هذه الرواية. لكن في ظني أنه ليس هذا فقط، وإنما هناك أحيانا قرائن وإن كانت خفية لكنهم ينظرون لها، فكأن البخاري عدى كلا روايتين صحيحة، فعلقتها بن مرة يروي هذا الحديث عن سعد بن عبيدة ويرويه عن أبي عبد الرحمن السلمي، لكن روايته عن أبي عبد الرحمن السلمي ليس فيها لفظة جاءت في روايته عن سعد بن عبيدة. ما هي؟ في رواية سعد بن عبيدة جاءت زيادة أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. يقول هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خير من تعلم القرآن وعلمه، هو الذي جعلني أقعد في مقعد هذا. قالوا: وقد قعد في مسجد الكوفة 70 سنة يقرأ القرآن. يقول هذا الذي جعلني أصل على تحمل تعلم ونعني تحمل الضرر بالذات الذين في بداية أعمالهم يكونوا شابا. هذه الزيادة ما جاءت في رواية عبد الله بن مرة عن عبد قال يعد هذا عبارة عن حديثين، الحديث الذي روى شعبه وفيه هذه الزيادة، والحديث الذي روى سفيان وليس فيه هذه الزيادة. فعلى كل حال المسألة قد يقع فيها شيء من اختلاف الاجتهاد في بعض الأحيان، حتى بالنسبة يعني مسألة التكبر والضعف وما إلى ذلك، فقد يرجح الإمام الرواية الزائدة وإن كان راويها ضعيفا، وهذا واقع في بعض الأحاديث في ترجيحات مثلا بعض العلماء كأبي حاتم الرازي مثلا يرجح أحيانا رواية ابن لهيعة على علم أنه ضعيف على رواية غيره من الثقات لأن ابن لهيعة زاد. لماذا؟ لأن العلماء عندهم كما قلت لكم شكوك نظر، ينظرون نظر يقول النقص على ضعيف الحكم أفضل من الزيادة، يعني كان أسهل عليه أن يأتي بالحديث نقص، لكن لما زاد دل هذا على أنه قد حكم. وهذا قال أو الإبدال، يعني قد يكون تغيير السياق بالإبدال ولا مرجح في المقبل، وهذا باب واسع، والإبدال غير القلب وغير الإدراك وغيره، لا، الإبدال هذا يكون بطريقة لا يمكن قطع أو لا يمكن أن يظن أن هذا قلب أو إدراك، وبالتالي صلى الله تعالى ينتظر المقام. هناك حديث يرويه أبو إسحاق السبيعي، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في بني موت وأخواته، وقد اختلف في هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي على أنواع شتى، وهناك من يرويه عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يروي عن أبي إسحاق، عن ابن عباس، عن أبي بكر، لا يستطيع عكرمة، وهناك من يروي عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن أبي بكر، لا يستطيع ابن عباس، وهناك من يروي عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أبي بكر، وهناك من يجعل صحابيه عائشة، وهناك من يجعله ابن مسعود، وهناك من يجعله سعد بن أبي وقاص، إلى آخر ما هناك من الكتابات الكثيرة التي أطال الدرقطني في كتاب العلل في سرد، يعني بحيث أنها يعني كما يقال في دولة الوسط لو نظرت في هذه الكتابات، كل حديث دار على أبي إسحاق الشبيري، وأبو إسحاق حصل له تغير في حفظه لما كبر، فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذه الخلافات منه بسبب تغير كبده، وان كانت بعض الوجوه رواها عنه بعض الذين رووا عنه قديما، ولكن كثره الاختلاف في هذه الصفه لو وقعت ممن لم يحصل منه تغير لكانت كافيه في القضاء والاضطراب، لان الاضطراب قد يقع حتى من الراجحه، هذا لا ينزه عنه احد، فصار الحديث الان فيه ابدال، مرة يبدل هذا بهذا ويبدل هذا بهذا، ومدار الحديث على راوي واحد فدل هذا على ان هذا الراوي لم يضبط الحديث، هذا يسمى ماذا؟ يسمى المضطرب، مضطرب يعني المضطرب هو الذي اختل نظامه، يعني اذا اضطربت الارض بزلزال او ما الى ذلك فقد اختل نظامه، يوم القيامه حينما تتناثر الكواكب وما الى ذلك تضطرب مثل هذه المخلوقات، فالاضطراب يدل على فساد النظام واختلاله، فالإسناد إذا فسد النظام واختل فإنه يقال عنه إنه مضطرب. طيب هل نستطيع أن نعرف الحديث المضطرب حتى نبدأ نذكر المحترزات وما إلى ذلك؟ نقول نعم، نقول في تعريف الحديث المضطرب هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث يتعبر أو زراعة كثيرة مختلفة متساوية بحيث يتعذر الجمع بينها والترجيح. طبعا لو أمكن الجمع أو الترجيح يدخل هذا في ماذا؟ يدخل في مختلف الحديث. فإذا هناك شيء من التلاقي بين مضطرب الحديث وبين مختلف الحديث، فإذا يمكننا في مختلف الحديث الجمع والترجيح فإن الحديث يكون ماذا؟ مضطربا، هذا إذا كان حديثا واحدا. أما إذا أمكن الجمع أو الترجيح فإنه يخرج عن صوته مضطربا فيكون من باب مختلف الحديث. بطبيعة الحال هذا تفصيل أقصر عليكم بذكره، ولكن المقصود أن الحديث إذا وردت هذه الاختلافات فيه وكانت الأوجه متساوية، ولاحظوا أن كلمة متساوية هو هذه مهمة. لماذا؟ لأنها لو لم تتساوى في الصور ماذا سنصنع؟ سنرجع فنأخذ بالأصح ونترك غير الصحيح، فنقول بهذا ما صنعنا ماذا؟ رجعنا، أليس كذلك؟ إذا حينما نقول بحيث يتعذر الجمع أو الترجيح يعني ما تعذر الترجيح في هذه الحال، فإذا رجعنا فإن الحديث لا يكون مضطربا. كذلك أيضا لو لم نرجع ولكن كانت الوجوه كلها متساوية ولكن وجدنا أن الحديث فعلا يروى هكذا ويروى هكذا ويروى هكذا، ليس في حديث أبي إسحاق لكن قد يأتي مثلا في حديث أمثل به وهو حديث واقعي يعني موجود حديث يروي شبه هذا ورواه قتادة على بعضه، فمرة يرويه عن أبي أيوب العتكي عن جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قالت تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. أحد معروف صحيح بهذا الشيء. جاء من رواه عن قتادة فجعله عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو، وجاء من رواه عن قتادة فجعله من مسند أبي هريرة وهكذا، فجاء عن قتادة على ألوان مسلم. فهل هذا حديث مضطرب؟ نقول إن قتادة صرف في مرض يريه هكذا مرض يريه هكذا مرض يريه هكذا. أبو حاتم أبو زرعة يريان أن هذا الحديث ليس مضطربا، قالوا كله صحيح. ومثل هذا في حديث قتادة كثير، ليش؟ قالوا لأنه مسلم، فيكون عنده في الإسناد الواحد في الحديث الواحد أكثر من الإسناد. طيب الآن أمكن الجمع أو الترجيح؟ أمكننا الجمع، فقلنا إن هذه الوجوه كلها صحيحة ولا يعد هذا اضطرابا، ولكن هذا بطبيعة الحال لا يأتي به إلا إمام جابر ناقد، وليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى مثل هذا، اللهم إلا أن يكون فعلا بفضول الحديث والله تعالى أعلم. طيب إذا عرفنا ما هو المضطرب قالوا قد يفعل الإبدال عمدا امتحانا، وقد يفعل الإبدال عمدا امتحانا مثل ماذا؟ مثل ما قلنا عن مصر يحيى بن معين مع أبي معين فلا حاجة إلى أن يعلم. طيب قال أو بتغيير، يعني قد يتغير سياق الحديث بلون آخر، ما هو؟ قال أو بتغيير طرق مع بقاء السياق فالمصحف والمعنى، أو تغيير الحروف مع بقاء السياق فالمصحف والمصحف. طيب إذا قد يكون هناك نوع من أنواع الحديث يسمى المصحف والتصحيح، وهذا فن مهم جدا لأنه لم يسلم منه إلا النثر اليسير من كبار المحدثين، فالتصحيح وقع لأئمة كبار هم يتكلمون في الرواة جمع وتعديل من جملتهم يحيى بن معين. فالتصحيح يكون بتغيير الحروف مع بقاء السياق، يعني السياق هو ولكن الحروف تتغير. كيف تتغير؟ التغيير إما بالنقد وهو الأسف أو بالشكل. هناك حديث يرويه يحيى بن معين وأبو قطر عمرو بن هيثم الذي ذكرناه قبل قليل عن وكيع بن الجراح عن العوام، لكن أبو قطر يعني كان أبو قطر وكيع بن معين والإمام أحمد جالسين، فروى أبو قطر هذا الحديث فقال عن العوام ابن مراكب، فقال وكيع بن معين العوام مزاحم. طيب ما الفرق بين المزاحم والمراكب؟ بالنقد، ولاحظوا انهم في ذلك الوقت لم يكونوا يملكون الكتب، يعني الواحد منهم يكتب الكتاب هكذا بدون نقد ويعتمد على انه حافظ لمثل هذا، ولكن مع طول الزمن ويكون ذلك الاسم، يعني اكثر ما يقع هذا في الاسماء، يكون ذلك الاسم غريبا مقلا، يعني قليل الورود في الاساليب، فمع طول الزمن وقلة استرداد هذا الاسم قد ينسى المحدث أن هذه الكلمة معجمة بالشكل الفلاني أو بالطريقة الفلانية، وهذا ما حصل ليحيى بن معين. ولذلك يعني كان يفضل أن ينقط مثل هذه الأسماء التي قد يحصل فيها ويذكرها التصحيح في وقتها. نعم بإمكانه أن لا ينقل الأشياء المشهورة التي مجرد ما تقع عينهم عليها يعرفها، لكن على كل حال هذا الذي حصل. فلما قال ابن معين، ابن معين كان قويا شديدا، فلما قال بل العوام والمزاحم خاف أبو بكر، فأخذ يقسم بأنه العوام بن مراكب لأنه متأكد، ويحيى بن معين يلحن عليه بأنه العوام بن مزاحم. فإمام أحمد تدخل وأوقف يحيى بن معين عند حده وقال بل هو العوام بن مراكب، فرجح رواية أبي حطم فسكت يحيى بن معين. إذا تصحب هذا على يحيى بن معين أو لم يتصحب؟ تصحب. كذلك وقع لإمام كبير آخر وهو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، فهناك راوي يقال له قيس بن حبر. طيب حتى هذا مش مسكت انت بس بجبير، نعم رسم حتى ورسم جبير واحد اذا لم ينقط، وفعلا تصحب هذا على عبد الرحمن بن مهدي فقال عن قيس بن جبير، فتكلم الائمه في روايه عبد الرحمن بن مهدي وهو عبد الرحمن بن مهدي، وقالوا انه قد اخطا في هذا الحديث ووقع هذا وهذا، يعني كثر يعني كثير وليس الائمه الذين وقع منه التصحيح، وكله بسبب هذا الذي ذكرت عدم نقد الكتاب. لكن كما اننا قلنا في المدرج والمقلوب انه ينقسم الى مدرج اسناد ومدرج متن ومقلوب مقلوب اسناد ومقلوب متن، كذلك ايضا نقول في المصحف انه ان التصحيح يكون في الاسناد ويكون في المتن على حد سواء. والتصحيح الذي يقع في الاسناد منه ما ذكرت لكم، وهذا يسمى تصحيف ماذا؟ تصحيف البصر، لأن سبب التصحيف ما هو؟ البصر، يعني القراءة في الكتاب. لكن قد يكون التصحيف تصحيف ماذا؟ تصحيف سمع. هل تذكر مثال عليه؟ طيب فيه راوي يقال له عاصم الأحمد وراوي آخر يقال له واصل الأحمد، مثل ما قلنا عن مرة وكاف وكاف ابن مرة، يعني المشكلة في الأسماء التي تأتي على وزن صرفي واحد، فعاصم الأحوى وواصل الأحدى كلاهما على وزن صرفي واحد وهما في طبقة واحدة، قد يلتبس أحدهما بالآخر نتيجة التصحيف الذي بسبب وقوع اسميهما على وزن صرفي واحد، فهذا وقع به التصحيف ويسمى تصحيف ماذا؟ تصحيف السبب. هذا بالنسبة لتصحيف الإسناد. فيه أيضا تصحيف المتن، وتصحيف المتن فيه ما هو بسبب البصر، فيه ما هو بسبب السمع أيضا، وفيه ما هو بسبب المعنى، يعني نعم بسبب المعنى يصحح المعنى، يعني اللفظ كما هو ولكن يفهم اللفظ بمعنى ما فيصح. فإذا جئنا شباب الأمثلة التي ذكرت في هذا فيما يتعلق مثلا بتصحيح البصر، من ذلك ما صحبه أبو بكر الصوري في حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، إذا لم تنقض ستة هل يمكن أن تنطق على لون آخر؟ طيب يمكن أن تنطق شيئا لأنهم أيضا ذكروا يهمزون لا ينقصون ولا يهمزون. فهو صحفها هكذا قال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، فهذا تصحيح في المتن ولكنه بسبب ماذا؟ بسبب الوصف. بالنسبة لتصحيح السمع الحقيقة أنا الآن لا يذكرني مثال، لكن لعلني أستذكر تكرار تعالى وأقول. أما تصحيح المعنى فهذا يدعو لبعض المحدثين وفيه يعني أشياء مضحكة في الحقيقة، وقد أكثروا من مثلها وبعضها لا يدعو. الدارقطني رحمة الله تعالى عليه ألف كتابا في التصحيح، وأثر في هذا الكتاب من الرواية عن مكرم بن أحمد القاضي، ومكرم هذا أساء للمحدثين، فلا أدري هل البلاء من لأنه فيه ضعف وقد تكلم به الدارقطني أو البلاء من غيره، لكن بعض الأسانيد ما نجد فيها أحد يمكن أن يتكلم فيه إلا محمد أحمد القاضي، فحكى عن بعض المحدثين أشياء تشينهم ويبعد جدا أن تثبت عنها. من ذلك على سبيل المثال ما ذكره عن عثمان بن أبي شيبة أو محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأكثر عن عثمان بن أبي شيبة آسف عن عثمان بن أبي شيبة وأكثر من الاقتداء فيه هذا السبب. فمثلا سورة الدين هذه يعرفها الصبيان الكتاليك أولها ماذا؟ ألم ترى بها، فيقول إنه قرأها ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحابه، فقالوا له لا بل هي ألم ترى، قال أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ في حفص. فهذه يعني من المهازل يعني عثمان أبي شيبة له كتاب في التفسير، ولا يمكن أن يؤلف إمام مثل هذا كتابا في التفسير إلا والله رجل بسيط من القرآن، هل يمكن أن يخفى عليه مثل هذا؟ يعني هذا بعيد بالإضافة إلى يعني أنواع كثيرة حكاها عنه، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عن الجميع. لكن حقيقة أن الكلام في أعراف الناس بهذه السهولة ليس بالأمر أتين. هذا حكى عن عبد الله بن الإمام أحمد وبعض الأئمة أشياء من هذا القبيل، وكأنه متخصص في تشويه سمعة هؤلاء المحدثين الكبار بهذه الصورة، فكونوا على حذر من هذا. لماذا أنا أقول لكم هذا الكلام؟ لأن بعض الأئمة تساهل في النقل عن مكرم بن أحمد القاضي في الكتب التي تحدثت عن تصحيح أو كتب تأتي بلون آخر، من ذلك ما وقع به ابن الجوزي عفى الله عنه كانت بينه وبين رجل من الحنابلة أيضا كلاهما من الحنابلة اسمه عبد المغيث بن زهير الحلبي، كان بينهما شيء مما يحصل بين الأفراد، فاختصما في قضية علمية سهلة، يعني من الذي كان إماما في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو أبو بكر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أو لا؟ فابن الجوزي يقول أبدا، الإمام كان هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يهتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يهتمون بصلاة أبي بكر، هذا جاء في بعض الروايات، لكن يبدو أن هذا وقع أكثر من مرة، يعني بعض الروايات الأخرى جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأبي بكر بأن يرفع وصلى هذا جاء في روايات صحيحة أيضا اعتمد عليها عبد المغيرة بن زهير الحل. والغريب أن ابن جوزي من سلالة أبي بكر وفي هذا منقبة لأبي بكر كان ينبغي أن يشيد بها ولكن خصوصا أحيانا تورف مثل هذا والله المستعان. فالمهم أنه لما بلغه ما يقول ذهب يرد عليه في كتاب وليته رد ردا علميا وإنما ذهب يتناول شخص عبد المغيرة بن زهير الحل وليته تناول شخصه فقط ولكنه ذهب يتناول الظاهر كله أهل الحديث فسمى كتاب نافة أهل الحديث وذكر أن أهل الحديث يعني لا يعرفون المعاني ويصحفون واعتمد على مثل هذه الروايات أكثر من النقل عن مكرم بن أحمد الطابي هذا الكلام لا يمكن أن يقبل بحال على فنكون حذرين دوما من ما يقال يعني لا نسمي كل شيء يذكر ويتنذر به أما بالنسبة لتصحيح معنى فجاء في شيء ذكره الدارقطني لكن بلا إسناد وأنا أنبه على هذا يعني حتى نتنبه ذكر في سؤالات السلمي عن أبي موسى محمد بن المثنى الزمن أنه قال طبعا أبو موسى الزمن هذا من قبيلة عنة فيقول إنه قال نحن قوم لا شخص صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرأس بين يديه العنزة العنزة ما هي؟ الحرارة الصغيرة يعني مثل الروح الصغير يجعلها ماذا؟ ستر يستتر بها في صلاته فمعنى ذلك أن محمد بن المثنى فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبيلة عنزة يقول نحن قوم لنا شرف صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يستغرب جدا يعني ما يعني يعني الروايه نفسها لا تسكت في هذا التصحيح كيف تغرس بين يدي يعني يؤتم قبيله عنزه كلها وتغرس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مجانين يقولون مثل هذه كانت يعني ينبغي ان ينهى بها عن لكن المشكله انها ذكرت لا بد أيضا من التنبيه عليه فهذا لا يصح أن يكون لكن يمكن أن يحصل هذا التصحيح يعني تصحيح بالمعنى بألوان أخرى يمكن أن تفعل مثل أن تكون هناك لفظة أو جملة وقعت بطريقة تحتاج إلى جملة مثل ذاك الرجل الذي سمع أحد المحدثين يحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرعا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرعا ظهر من أصحاب المزارع ولا ما كان من أصحاب المزارع انتبهوا لا أحد يسقي مزرعة الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أكيد طيب ما المقصود إذا؟
المقصود في
الزواج هذا صحيح مقصود النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الكناية يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الألفاظ التي يستحون من دينه وهذا كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي بطريقة يعرفها الناس ولا تكون رابطة عنه لكن إذا كانت الحاجة داعية إلى التصريح فإنه يصرح صلى الله عليه وسلم تذكرون شو كان على هذا؟ في قصة ماعز مع الغامدية لما كانت الآن مسألة ماذا؟ مسألة قتل فهنا لا بد من التصريح حتى يتأكد أن الرجل فاستخدم التصريح بالعبارة لكن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل فماذا قال الرجل الذي في المجلس؟ أخذ يتلوث قل إنا لله وإنا إليه راجعون أنا اليوم سقيت مزرعة جاري يعني سمعت له وأخذ يدعو فبينت له قالوا ليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مقصوده كيتا فمثل هذا نعم قد يحصل يعني أحيانا سبحان الله الزيارة يوهي بصحة يعني أن هذا لا يستكبر عن يفعل لكن تلك الأمثلة يستبعد معها أن لأنه كثير الوقوع، والتصحيح في الأسانيد يقع أكثر من التصحيح في المتن. وألف في هذا الدارقطني، وألف الظاهر السيوطي لم يصدق في هذا، والسيوطي جاء ولخص كتاب الدارقطني في كتاب التقريب والتصحيح، وجاء أبو أحمد العسكري فألف كتاب تصحيحات المعاني، وهذا أكبر كتاب ألف في التصحيح. كذلك الخطابي له كتاب في تصحيحات المحدثين أيضا ولكنه صغير، الحجم ليس في كتاب العسكري. فهذه من الكتب المهمة التي ألفت في التصحيح. لكن هناك كتب ألفت في التصحيح بلون آخر، وهو ما يسمى بالمتشابه، لأن الأسماء المتشابهة يقع فيها التصحيح أيضا، وهذا سيأتي معنا لأن الحافظ ابن حجر أطال فيه، فسيأتي معنا إن شاء الله تعالى حينما نجد أن بعض الأسماء تتصحف إلى أسماء أخرى بسبب إما عدم النص وإما بسبب الخطأ في الشكل وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذه كتب ألفت في مثل هذه المنظومة. يقول الحافظ ابن حجر بعد هذا: ولا يكون تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يغير المعاني. الحافظ ابن حجر فرق بين المصحف والمرادف. الحافظ يرى ان اذا كان التغيير بالنقص فإنه يسمى المصحف، وإذا كان التصحيح بالشكل فإنه يسمى المحافظ. وأنا حقيقة لم أجد من سبقه إلى هذا، هذا اجتهاد من الحافظ ابن حجر، لأن الأئمة السابقين يسمون هذا كله تصحيحا. طيب يقول: ولا يجوز تعمد تغيير المسجد بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يغير المعاني. طيب عندنا هنا في موضوع يسمى الرواية بالمعنى واختصار العلم، وهذا من عناية الحديثين في المتون أيضا. فليس كل واحد يستطيع أن يحفظ الحديث بلفظه تماما، وإن كان هذا هو الأصل، وإن كان ينبغي لكل محدث أن يأتي بالحديث كما أخذه من غير زيادة ولا نقص. وعلى هذا كان بعض السلف، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان معروفا بهذا، تذكرون دليلا على هذا في قصه عبد الله بن عمر. نعم، احسن حديث الحسن. ماذا حصل؟ قدم الصيام. هو عبد الله بن عمر قدم الصيام على الحج، فقال له رجل: الحج وصوم رمضان. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا، صوم رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا محمد بن سيرين معروف عنه التشديد في هذه المساله، وكان لا يرى روايه بالمعنى. كذلك ايضا مثل ايوب السختياني. وهناك بعض المحدثين ممن يرون انه ينبغي ان يؤتى بالحديث بلفظه، لكن رأى العلماء أنه يعسر الحكم بهذا على كل محدث. فهنا يضيق الباب على المحدثين، فبعضهم قد يستحضر معنى الحديث استحضارا تاما، وربما أتى بمعظم ألفاظ الحديث، ولكن قد يشك في بعض الألفاظ من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، فيأتي بها بلفظ لا يؤدي معنى زائد. يمثلون لهذا بقوله: هلوم وأقبل ودع. لو قلت: هلوم يا فلان، أو أقبل يا فلان، أو تعال يا فلان، في فرق بين هذه الألفاظ الثلاثة؟ ما فيه فرق، وفق مثل هذا جائز. فربما شك الراوي هل اللفظ كذا او كذا او كذا، فاذا اتى بلفظ لا تدل على معنى زائد، لاحظوا هذا القيد مهم جدا، لا تدل على معنى زائد، أما لو أتى بلفظة تدل على معنى زائد فهذا يفتح في رواية الراوي. مثل ماذا؟ مثل رواية عمر بن حمزة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يملك السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى. عمر بن حمزة عبر بالمعنى لكن قال: والأراضين بشماله. هذا أدى معنى زائدا أو لا؟ قد يكون عمر بن حمزة غير فقيه فلم يرى أن هذه اللفظة تؤدي معنى زائدا، لكنها في الحقيقة تؤدي إلى معنى زائد. ما هو؟ وصف اليد الأخرى للرب جل وعلا بأنها شمال، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وكفت يديه
يمين.
فهذا معنى زائد، يقال أن عمر بن حمزة أخطأ في هذا. فلا نريد لفظة تؤدي معنى زائد، وإنما نريد لفظة تكون بديلا عن اللفظة الأولى. وكلما كان المحدث حريصا على الاتيان بالحديث بلفظه تماما فهذا هو غاية الوقت. فإن اضطر لرواية المعنى فليحرص على أن يكون اللفظ لا يؤدي معنى زائدا، إن شك فليترك الحديث أو يبين ما يدل على شك. ولذلك تجد بعض الأحاديث يرد فيها أن بعض المحدثين يقول: أنا أشك، هل قال كذا أو قال كذا؟ وهذا جيد، هذا الاحتراز. هذا بالنسبة للرواية المعنى، يعني لا يستطيع المحدث أن يأتي بالحديث بلفظه فيأتي به، وقد يعني ذكر ألفاظ بدلا من ألفاظ أخرى لكنها لا تؤدي معنى زائدا. هناك شيء آخر وهو ما يسمى اختصار الحديث، وهو من نوع رواية المعنى، ولكن الاختصار غير الرواية المعنى. ربما كان الاختصار بسبب الرواية المعنى، وربما كان لا. ما مثال؟ أحيانا يفهم المحدث من الحديث معنى ثم يختصر الحديث، مثل ما حصل من شعبة الحجاج في حديث أبي هريرة في الرجل الذي يمس ذكره في الصلاة، في الرجل الذي يجد ريحا أو يشك أنه خرج منه ريحا في الصلاة. تعرف الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن هذا مقيد بماذا؟ بالصلاة. فشعبة الحجاج روى هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء إلا من صوت المؤذن. عجيب، ما وصف يعني النوم لا يضر، خروج التمر، يعني هل هذا لا ينسب كل النواقض الأخرى؟ بل حتى يعني الأمور المجمع عليها مثل إنزال المني ونحو كل هذا يعني لا ينقض الوضوء بناء على هذا الحديث. فهذا الاختصار من شعبة في هذا الحديث صار اختصارا مقلا، وانتقد شعبة على هذا الحديث باختصاره إياه. الغريب أن بعض الذين يقصون بعض المعاني الفقهية لا يعرفون علل الحديث، فبعضهم رأيته يستدل بهذا الحديث في مسألة ماذا؟ في مسألة هل النوم ناقص أو ليس بناقص؟ فيستدل على أن النوم ليس بناقص بهذا الحديث. هذا حديث غلط، فكيف نستدل به؟ شبيه به أيضا رواية رفعة الشعر، رواية بس النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعبر الرجل. شعبة روى هذا الحديث عن أبو إسماعيل بن علي فقال: نهى أن يتزعبر. هل هناك فرق بين الروايتين أو ليس هناك فرق؟ هو اختصر الحديث، ليس كذلك؟ يعني انتقص منه لفظ، لكن انتقاص هذه اللفظة يغير المعنى أو لا يغير؟ يغير المعنى. كيف؟ هناك نعم، هناك اللفظ مقصور على الرجال هم الذين نهوا عن التزعم، اما بروايه شعبة صار النهي يعم الرجال والنساء على حد سواء. فهذا الذي ينبه عليه المحدثون انه لا يجوز الاختصار الا اذا كان المعنى الاساس، اما لو كان يختصر فينتقص المعنى فانه لا يجوز، مثل ما حصل من شعبة او مثل ما قالوه فضل او مثل ما قالوه عن حديث الذهب بالذهب ربا. طبعا تمام الحديث ما هو الا مثل يدا ريا، لكن لو وسكت، يصح مثل هذا؟ هذا تغيير للحكم الشرعي تماما. فإن بعض المواضع لا يجوز في هذا الاستفسار، من ذلك مثلا ترك الاستثناء، لأن الاستثناء لا بد من الاتيان به. فهذه من القضايا التي لا بد من أن يتابعها. لكن لو جئنا على سبيل المثال الحديث إنما الأعمال بالنية، واقتصر الرابع عشر، يجوز أو لا يجوز؟ قد صنع هذا بعض المحدثين، يعني لم يكملوا الحديث. فمثل هذا الاختصار غير مخل، فالاختصار ربما كان مخلا يخل بالمعنى، وربما كان اختصارا غير مخل. والله تعالى اعلم. اترككم الان، يعني الذي يريد ان يتوضا ولا باس، الذي يريد ان يسترجع يعني بالنسبه للاسئله ممكن نجيب عليها لمن اراد يبقى باستماع. طيب، أحد الأخوة بالأمس سألني عن حديث الخير بي وبأمتي إلى قيام الساعة، وهل هناك تعارض مع حديث تقوم الساعة؟ وجاءني أحد الأخوة لأني هل هو السائل أو غيره، وقال أن الحديث يعني عن ذكر الله عن الحافظ بن حجر الآن إلى الآخر موجود؟ ذكر عن الحافظ بن حجر الآن؟ صحيح الحافظ بن حجر قال عن هذا الحديث لا أعرفه، لكن يبدو أن الحديث تعبير بالمعنى عن بعض الأحاديث، مثل حديث لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين حتى تقوم الساعة، يعني هو مقارب له في المعنى. فالإشكال بلا شك في هذا الحديث مع الإشكال الذي أورده هنا في سؤالي، أقول ما هو يعني قوله حتى تقوم الساعة، يعني لا يزال المظاهرين حتى تقوم الساعة، ليس المقصود قيام الساعة الحقيقية، وإنما بأمراتها الأسباب، أمارات الساعة دليل على قيام الساعة. يقول إنني قلت إن الحديث الضعيف لا يجوز استخدامه إلا لفضائل الأعمال، وهنا جزاكم الله خيرا على الفضل المبرر. كانوا يقولون ذهب بعض أهل العلم بعض العلماء، وهناك من العلماء من يقول إنه يمكن استخدام ضعيف لتقوية حديث آخر يكون صحيحا، فما رأيكم في هذا؟ لا إشكال، يعني هذا صحيح وهذا صحيح. فهناك طائفة من العلماء يرون أن الحديث إذا كان ضعفه يسيرا طبعا بشروط عندهم يجوز العمل به في فضائل الأعمال، ومن العلماء من منع من هذا، وممن نصر منع هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يفتح بابا للبدعة. لكن من أراد أن يأخذ بمذهب أهل العلم الذين جوزوا العمل بالحديث الضعيف لفضائل الأعمال فيجب عليه أن يطبق الشروط وإلا يكفر، لكن لا يطبق الشروط لا يكفر. والشروط ما أدري والله سيأتينا أو لا، لكن لعلي أذكرها إن شاء الله تعالى على سبيل الاختصار. أول شرط أن لا يكون ضعفه شديدا، بل لابد أن يكون الضعف يسيرا. الشرط الثاني أن لا يكون في الأحكام والعقائد، إنما يكون في فضائل الأعمال والرقائق والمواعظ والمسنن. الشرط الثالث أن لا يقرر حكماً جديداً، بل ينجلي تحت أصل معمول به. مثل ماذا؟ نعرف أن باب الدعاء مفتوح إلا إذا كان الإنسان يريد أن يجعله في مواضع محددة كالصلاة. لكن من أراد أن يدعو الله هكذا دعاء مطلقا فله أن يدعو بالوالد وبدعاء يشبه من نفسه، هذا أمر معروف كلنا نستخدم على الاستخدام. طيب لو أنه جاء لحديث ضعيف مثل حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا وأسألك بخير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام. كلام جيد ولا يمكن أن يكون خرجا من مشكاة النبوة، ولكن لم يصحنا الإسناد في صحة هذا الكلام. إذا تعقد الجنود المرفق في غير ما تقيل، لا يقيله لا في مكان ولا زمان ولا غيره، وإنما يدعو به هكذا مطربا فلا بأس بذلك. فهذا ما نقصده أن يكون تحت أصل معمول به. أما لو كان يقرر أصلا جديدا، مثل أن يأتي واحد ويقول والله أنا أشوف الناس ليلة العيد يقصرون في قيام الليل، فيذهب ويعمل بحديث ضعيف ورد في قيام ليلة العيد ويجد في هذا. قل أنت الآن أكسبت هذا الحديث صفة التخصيص، وهو تخصيص ليلة العيد بمزية عما سواها من الليالي دون دليل صحيح، فهذا يدخل في باب البدعة الباطنية التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، ونمثل على هذا كثيرا. الشرط الرابع من الشروط الرابعة، الشرط الرابع من يعني ما في داعي يستأذن أحد، يعني إذا أراد أحد أن يقوم يتوضأ كافي يستأذن. الشرط الرابع من الشروط أن لا يعتقد عند العمل به ثبوتا، يعني لا يعتقد عند العمل بهذا الحديث الضعيف بهذه الشروط أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعتقد الاحتياط، يقول أنا أعمل به فيما لا ضرر فيه، فإن صح فقد عملت به، وإن لم يصح فلا ضرر في ذلك لأني لم أقع في أمر محدود. إذا توفرت هذه الشروط فلا بأس، مع العلم أنه كما قلت هناك من منع من العلماء. أما فيما يتعلق بتغيير الحديث تعدد طرقه فحديث ضعيف، تعدد طرقه، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه أخطأ الكلام على هذا وهو الحسن لغيره. أخر مع العلم أنه المفروض أن يأتي به في موضعه لما تكلم على الصحيح لذاته، الصحيح لغيره والحسن لذاته. كان الأولى أن يأتي بالحسن لغيره، ولكنه أخره لأجل التسلسل الفكري الذي ذكرت أن الحافظ رتب نقطته عليه. فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. أن الحديث الضعيف ينجب الضعف بتعدد الطرق، لكن أيضا بشروط سنأتي عليها إن شاء الله. طيب أحد الأخوة يعني سأل سؤال أجبت عن البارحة، يمكن أنه كتب هذا السؤال قبل أن يسمع الجواب، وهو يتعلق بمسألة تحريك السبابة في التشهد، فهذا أجبت عن ليلة البارحة بما يغني عنه يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحديث كله يعتبر من الأحاديث الطيبة. أقول هناك من أهل العلم ادعى الاضطراب فيه، ولكن حقيقة أنه لا اضطراب فيه، ومن أراد أن يأخذ الجواب مفصلا فليستمع إلى شرحي في جامع الترمذي، فقد تكلمت على هذا الحديث في إسناد فيه وبيان طرقه وأن هذا لا يسمى اضطرابا، وبين أن الحديث صحيح. وشرحي لجامع الترمذي طبعا ما أنهيته، لا زلت أشرح فيه، ولكن في الموضع هذا كله نازل في موقع يعني الدروس الصوتية هذه موجودة في موقع المعلومة، فمن أراد أن يستمع في التوصيل الحديث فليستمع إليه في موقع المعلومة. موقع العلوكة موقع تشرف عليه، العلوكة بمعنى الرسالة، يعني ما معنى العلوكة الرسالة، يعني لفظ مراد. ومنه الملائكة، الملائكة أمام الرسل، هو مشتق من هذا. هناك قضايا إسنادية قضايا مبنية. فإذا كان كلامه في إسناد فإنه يشمل جميع المتون. وإذا جئنا للكلام على المتون فالكلام على من واضح بين حينما سلف إشارة على الكلام على الموضوع والموضوع والموضوع. هذه الصفات مبنية وإن كانت يعني لها صلة بالإسناد ولكنها صفات مبنية. يعني هذا مبني يقال له كذا وهذا مبني يقال له كذا وهذا مبني يقال له كذا. فحينما تكلمت عن الحديث العزيز هذه صفة إسنادية. يعني إن جاءنا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين قلنا إنه حديث عزيز. إن جاءنا قول الصحابي من طريقين قلنا إنه قول صحابي وهو عزيز أيضا. وكذلك لو جاء عن ذلك قلنا إنه مرفوع وهو عزيز. هل كل ما جاء في كتابة الشافعي الزمخشري بفضل السور القرآنية هل هي موضوعة وما هي الحديث الصحيحة بفضل السور القرآنية؟ أقول بالنسبة للشافعي الزمخشري خرج حديثه بعض الأئمة منهم الزيلعي في تفريج الحديث الكشاف وكذلك الحافظ بن حجر في تفريج أحاديث الكشاف. فلا بد من مراجعة كل حديث على حجة أو كل سورة على حجة. لماذا؟ لأن بعض السور يكون فيها أحاديث صحيحة وبعض السور لا يكون فيها أحاديث صحيحة. أما الحديث الوارد في فضائل القرآن كلها سورة سورة فهذا كما قلت حديث موضوع. لكن في بعض السور لها موضوع. سورة الفاتحة لها موضوع، سورة البقرة لها موضوع. يعني بعض السور لها موضوع بعض السور لم يصح فيها فرص معين وفرص على الشيء. يقول لا يوجد مدلس روى في صيغة مثلا حدثني أو أخبرني أو أخبرني ولم يحكم عليك لولا ما فعله من ذا. أقول المدلس إذا قال هو إيش مقبول ما ينظره مدلس لا تقبل روايته إذا صرح السماع إلا إذا كان كذا. فأولا قبل ما ننظر في تلبيسه ننظر هل هو ثقة أو غير ثقة. فإذا كان ثقة وعرف عن التدليس ننظر في روايته هل قال عن أو قال سمعت. فإذا قال سمعت خلاص انتهى الإشكال، ما تدخل في روايته. إذا قال سمعت أو أخبرني أو حدثني أو أخبرني فهذا أعلم معنى ذلك أنه فتكفل لنا باتصال السنة. لكن الإشكال لو قال المدلس عنه أو قال فلان فهذا يعطينا شك في الواقع. لماذا؟ لأنه يمكن يكون لعب عليه مشكلة. وهذه فيها يعني أحيانا أشياء مشكلة. يعني عندكم مثلا هشيم بن بشير هو معروف التدليس، فإما ذكر عنه أن تلاميذه اتفقوا في يوم من الأيام قالوا دعونا نتدلس ولا نكتب عنه إلا إذا صرح بالتحديد. يعني يريدون أن يلقنوا الشيخ درسا إذا قال عن من. فبدأ يقول أحيانا أشياء يصرح فيها بالتحديد وأحيانا أشياء يقول عن قال أو هذا المجد. فاستغرب شيء وجد الطلاب إذا جاء بالصيغة التي ليس فيها تصريح بالسماع ما يكتبه. طبعا هذا يؤثر بنفسه يرى أنه يعني لم يأخذوا حديثه. ففضل لهم عرف انهم تجنبوا الروايات التي لا يصدق بها بالسماع. فاخذ يقول حدثنا فلان وفلان يوسف يعني حدثنا شيبان ومغيره وهي احد. فلما انتهى قال هل جلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا. قال بل كل ما قلت فيه مغيرة فأنا لم أسمعه من مغيرة. كيف تقول هذا؟ قال أنا أقول حدثنا الشيباني وهذا حديث مغيرة إذا ما سمعه مغيرة حدثنا. يعني صارت الواو هنا واو ماذا؟ ليست واو العرف إنما واو الاستئناف. فاستأنف رواية مغيرة بهذا الشكل. صحيح أن هذا، لكن المهم أن للمدلسين في هذا الطرف الحكايات